بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نواصل مع هذه الأحاديث العظيمة في كتاب الزكاة من مختصر صحيح مسلم، ونستمع إلى الحديث رقم 507، ثم بعد ذلك ننظر إلى ما عليه من وقفات.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار، فأحمي عليها في نار جهنم، فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره، كلما بردت أعيدت له في يوم كان مقداره 50,000 سنة، حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. قيل: يا رسول الله، فالإبل؟ قال: ولا صاحب إبل لا يؤدي منها حقها، ومن حقها حلبها يوم ورودها، إلا إذا كان يوم القيامة بطح لها بقاع قرقر، أوفر ما كانت، لا يفقد منها فصيلا واحدا، تطأه بأخفافها وتعضه بأفواهها، كلما مر عليه أولاها رد عليه أخراها، في يوم كان مقداره 50,000 سنة، حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. قيل: يا رسول الله، فالبقر والغنم؟ قال: ولا صاحب بقر ولا غنم لا يؤدي منها حقها، إلا إذا كان يوم القيامة بطح لها بقاع قرقر، لا يفقد منها شيئا، ليس فيها عقصاء ولا جلحاء ولا عضباء، تنطحه بقرونها وتطأه بأظلافها، كلما مر عليه أولاها رد عليه أخراها، في يوم كان مقداره 50,000 سنة، حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. قيل: يا رسول الله، فالخيل؟ قال: الخيل 3: هي لرجل وزر، وهي لرجل ستر، وهي لرجل أجر. فأما التي هي له وزر فرجل ربطها رياء وفخرا ونواء على أهل الإسلام، فهي له وزر. وأما التي هي له ستر فرجل ربطها في سبيل الله ثم لم ينس حق الله في ظهورها ولا رقابها، فهي له ستر. وأما التي هي له أجر فرجل ربطها في سبيل الله لأهل الإسلام في مرج وروضة، فما أكلت من ذلك المرج أو الروضة من شيء إلا كتب له عدد ما أكلت حسنات، وكتب له عدد أرواتها وأبوالها حسنات، ولا تقطع طولها فاستنت شرفا أو شرفين، إلا كتب الله له عدد آثارها وأرواثها حسنات، ولا مر بها صاحبها على نهر فشربت منه، ولا يريد أن يسقيها إلا كتب الله له عدد ما شربت حسنات. قيل: يا رسول الله، فالحمر؟ قال: ما أنزل علي في الحمر شيء إلا هذه الآية الفاذة الجامعة: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحديث العظيم، حديث أبي هريرة: ما من صاحب ذهب ولا فضة، فيه وقفات كثيرة نأخذ منها ما يناسب المقام. أولا، نجد أن هذا الحديث صريح في وجوب الزكاة في الذهب والفضة والإبل والبقر والغنم. هناك تفصيل لهذه المسألة عن قضية بلوغ النصاب وعدد ما يجب، هذا ليس مكان بيانه هنا، وإنما في الشروح المطولة وفي كتب الفقه. والزكاة تجب فيها الزكاة، وإنما وقع وزكاة الذهب وقع الخلاف في الذهب المستعمل، الذهب المعد للاستعمال هل يجب أو لا يجب، وفي خلاف قديم بين العلماء. ومرة أخرى أقول: ليس هذا مكان بيان، وإنما الإشارة إليه فقط، يرجع إليه في مضانة. نجد أيضا أن بالنسبة للإبل والغنم المقصود بها السائمة، هي سائمة الإبل والغنم، أما غير السائمة فلا تجب فيها الزكاة. كذلك نجد عظم ذنب من لم يؤد الزكاة، ونرى سوء حاله يوم القيامة وطول مدة عذابه قبل الحساب، أما بعد الحساب فذلك شأن آخر، فإن شاء سبحانه وتعالى عذبه وإن شاء غفر له فهو تحت المشيئة ما دام مسلما. أيضا جبلت النفوس على حب هذه الأصناف وغيرها من شهوات الدنيا، كما قال سبحانه وتعالى: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث. ولذلك لا بد من قوة إيمان وقوة إرادة حتى يؤدي الإنسان فيها حق الله، ومن أقوى دواعي الإيمان في ذلك ما ختمت به هذه الآية: ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. وكذلك أيضا مما يعين على إخراج الزكاة في هذه الأشياء وغيرها استحضار العذاب الشديد الذي توعد الله به من لم يقم بحق الله فيها، وقد قال سبحانه: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. وكم من مال حسب صاحبه أنه سر سعادته وفوزه وهو سبب لشقائه وتعاسته في العاجل والآجل، وكفى بقصة قارون موعظة وذكرى. وكما أن الأجسام بالمران والتعويض تقوى على ما لم تكن تستطيعه، فإن الإرادة كذلك تحتاج إلى تدريب وتربية وتدرج، فتصبح لدى صاحبها قوة عجيبة في اتخاذ أقوى القرارات وأصعبها. وإخراج الزكاة يحتاج إلى هذه القوة، وهو يسير على من يسره الله عليه. ولذلك فإن الإنسان يحتاج إلى تدريب نفسه على اتخاذ القرارات، ومن أقواها اتخاذ قرار إخراج الزكاة، وبخاصة أصحاب الأموال، لأننا نرى أن كثيرا من أصحاب الأموال العظيمة يخرجون زكاتهم في أول بداية تجارتهم، ثم إذا كثرت الأموال قد لا يخرجون إلا جزءا يسيرا مما يجب عليهم. والسر في ذلك أنهم ينظرون إلى الدنيا، ينظرون إلى ما يخرجون لا إلى ما أنعم الله به جل وعلا عليهم، وهذا خلل في الفهم والإدراك. ولو أنهم نظروا إلى فضل الله جل وعلا وإلى نعمته وكم أنعم عليهم من هذه الخيرات وهذه الأموال لسهل عليهم إخراج الزكاة، والحديث في ذلك يطول. ولكن أقول إن الإرادة تحتاج إلى إيمان وتربية وإعداد، ولذلك هناك من يخرج الملايين من زكاته بفرح وسرور، بل كما ذكرت في درس سابق هناك من يخرج زكاته ويخرج مثلها تطوعا فرحا بنعمة الله جل وعلا عليه، وهذا هو الذي يرجى له الخير والبركة في ماله وفي العاجل والآجل. أيضا تأمل فضل الله جل وعلا وكرمه في كتابة الحسنات لمن رب الخيل وما في ذلك من الأجر العظيم حتى دون إرادة أو قصد. فشربت، يقول في الحديث، فشربت ولا يريد أن يسقيها إلا كتب الله له عدد ما شربت من الحسنات. كل ذلك لما للخيل من أثر في قوة المسلمين وهيبتهم انطلاقا من دورها في الاجتهاد في سبيل الله. ولذلك كان للفارس ثلاثة أسهم، وسهم له وسهمان لفرسه، والخير معقود بنواصيها الخير إلى يوم القيامة كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم: الأجر والمغنم، الأجر والغنيمة. ولذلك فإن الخيل من أهم سمات المسلمين ودليل على قوتهم. وأيضا نأخذ من الحديث أن فيه دليل على أن النية العامة تندرج تحتها النية الخاصة، فلا يلزم نية لكل جزئيات العمل إذا كانت النية العامة عقدت قبل ذلك. وهذه مسألة أن موضوع النية مع أهميتها، وأن الأمور معلقة بمقاصدها، وأن الأعمال بالنيات، هناك من يتشدد في موضوع النية وقد يدخل في الوسواس، وليس هذا هو المراد. المهم أن تكون النية قد حصلت إما عموما أو خصوصا، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فمثلا بعض الناس قد يتصور أنه قبل أن يخرج يذهب لصلاة الظهر، يقول: اللهم إني نويت أن أذهب لصلاة الظهر، وإذا غفل ووجد الناس يصلون وصلى معهم وهو لم يجدد نيته يتصور أن صلاته غير صحيحة، هذا غير صحيح. وكذلك رمضان، يتصور الإنسان أنه لا بد في كل يوم وفي كل ليلة لا بد أن ينوي الصيام. لا، النية العامة في أول الشهر أنه سيصوم الشهر تكفي بشرط أن لا يقطعها، فإذا قطعها احتاج إلى أن يجددها، وهذا يخفف على الإنسان كثيرا مما يقع فيه من وهم ووسواس في موضوع النية، والاعتدال في ذلك والتوسط هو المراد. فما دامت النية قد عقدت قبل ذلك وهي نية عامة، لأن المسلم قد عقد نيته على الصلاة وعلى الصيام وعلى غير ذلك، فهذا تكفي دون أن يجدد النية في كل جزئية من الجزئيات، والله أعلم. استدلال النبي صلى الله عليه وسلم بآية الزلزلة على الحمر دليل على جواز الاستدلال بالعموم والتمسك به، حيث استدل بها النبي صلى الله عليه وسلم مع نفيه أن يكون أنزل عليه فيها شيء خاص. أيضا من هذه الوقفات في هذا الحديث التفصيل في البيان يكون أحيانا مقتضيات الحال ولونا من ألوان البلاغة، ولا يعد عيبا في الخطاب، ولكل مقام مقال، والبليغ من يطنب في مقام الإطناب ويوجز في مقام الإيجاز. وهكذا كان صلى الله عليه وسلم الذي أوتي جوامع الكلم، وكلامه قمة البيان والفصاحة والبلاغة، وإن كان الأصل في كلامه صلى الله عليه وسلم هو الإيجاز، وهذا ما أريد به من جوامع الكلم، ولكن قد يطيل النبي صلى الله عليه وسلم في بعض خطبه وقد يفصل، وهذا هو الأقل من كلامه صلى الله عليه وسلم، ولكن مقتضيات الحال أو البيان تقتضي مثل ذلك فيفعله صلى الله عليه وسلم. فهذا ما يتعلق ببعض وقفات هذا الحديث، وهي ومن تأملها وجد فيها هذا السر العجيب في شمول هذا الدين وعظمته وعنايته بالجزئيات. وهذه مسألة أريد أن أنبه إليها عموما، هناك كثيرا من يقول لا نهتم بالجزئيات، هذا غير صحيح، لأن الجزئيات هي فرع عن الكليات، وأيضا ما دامت من التشريع فهي من الله جل وعلا وشرعها رسوله صلى الله عليه وسلم، فلها مكانتها ولها منزلتها، وقد يتدرج الأمر كما ذكر بعض العلماء. مثلا لنقول إن المضمضة أو غسل يد من الأيدي أو رجل من الأرجل، لو لم يفعل الإنسان هذا الأمر لبطل الوضوء، وإذا بطل الوضوء بطلت الصلاة، وإذا بطلت الصلاة إذا كان متعمدا فتوصل إلى قد يصل إلى كفر الإنسان إذا كان متعمدا قاصدا هذا الأمر. ولذلك الاهتمام بالجزئيات وسيلة إلى الاهتمام بالكليات، والأمر ليس على إطلاقه، فلننتبه لذلك. وكثيرا ما يطلق على ألسنة بعض الناس أننا لا نهتم بالجزئيات، أقول هذا غير صحيح، والله أعلم.
باب في الكانزين والتغليظ عليهم. عن الأحنف بن قيس قال: كنت في نفر من قريش فمر أبو ذر رضي الله عنه وهو يقول: بشر الكانزين بكي في ظهورهم يخرج من جنوبهم، وبكي من قبل أقفائهم يخرج من جباههم. قال: ثم تنحى فقعد. قال: قلت: من هذا؟ قالوا: هذا أبو ذر. قال: فقمت إليه فقلت: ما شيء سمعتك تقول قبيل. قال: ما قلت إلا شيئا سمعته من نبيهم صلى الله عليه وسلم. قال: قلت: ما تقول في هذا العطاء؟ قال: خذه فإن فيه اليوم معونة، فإذا كان ثمنا لدينك فدعه.
هذا الحديث يؤكد ما ذكرته في الدرس الماضي من أن أبا ذر رضي الله عنه يعتبر من المتخصصين في باب الأموال، ولذلك نجد روى أحاديث عظيمة في هذا الجانب، وكان مرجعا لكثير من التابعين في هذا الأمر، بل ولبعض الصحابة وفتوى رضي الله تعالى عنهم أجمعين. وفتواه للأحنف في العطاء الذي يمنحه الولاة يعتبر، وفتواه للأحنف في العطاء الذي يمنحه الولاة للناس أصبح حجة في هذا الباب، وبخاصة من أبي ذر رضي الله تعالى عنه، وهي تحمل الاعتدال والتوسط بين المتشددين في هذا الباب وفي هذا الأمر وبين المتساهلين. والمهم هو دقة التطبيق ومراعاة الفرق بين العطاء العام والعطاء الخاص. فالعطاء العام الذي لا يقصد فيه فرد بعينه ولا هيئة بعينها لا بأس به، وفيه معونة ما دام من بيت مال المسلمين. أما العطاء الخاص ففيه تفصيل ويحتاج إلى تحرر، وغالبا يكون لغرض يتعلق بدين الإنسان، وبخاصة إذا كان لأصحاب الهيئات من العلماء وغيرهم وأخص أقول منهم العلماء والدعاة وطلاب العلم، وبالذات إذا جاءت الهبات من ولاة هذا الزمن. ولهذا فإن طالب العلم يجب عندما يستدل بحديث أبي ذر أن يأخذه على بابه، وأن لا يتساهل في هذا الأمر، فأغلب ما يدفع ولاة هذا الزمن هذه الأموال ثمنا للدين، وهذا مجرب ومشاهد، ولا يمنع أن تقع بعض الحالات الخاصة التي لا يراد فيها هذا الأمر، ولكن أعتبر أنها هي الحالات النادرة. ولهذا فعلى العلماء وطلاب العلم أن يكونوا على حذر، والورع هو البعد عن هذا الباب وإغلاق هذا الباب، هذا هو الورع. أما ولا نستطيع أن نحرم ما أحل الله جل وعلا، ولكن قد يتدرج الإنسان وقد يتساهل في بادئ الأمر، وقد يأخذ محتاجا ثم بعد ذلك يتواصل حتى يصبح بعد ذلك ثمنا لدينه. والنفوس قد جبلت على حب من أحسن إليها، وقد يعطى الإنسان ثم يعطى ثم يعطى ثم بعد ذلك يصبح في موقع حرج في فتواه وفي مواقفه، والله المستعان. وهذا أمر مشاهد، ولذلك قد يكون العطاء مالا أو تموينا. ولهذا بالمناسبة ليس العطاء هو فقط مال كما قد يتصور البعض، العطاء قد يكون مالا أو تموينا أو منصبا، وهذا ما عرف قديما، فقد قال السحرة فرعون إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين، قال نعم وإنكم إذن لمن المقربين. فجعل العطاء هو إعطاء مال، وكذلك التقريب للسلطان. وخلاصة الأمر أن يكون المسلم متيقظا ورعا حكيما حازما حتى لا يخسر دينه بعرض من الدنيا قليل، كما قال صلى الله عليه وسلم بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، أو يمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث في صحيح مسلم. وعليه أن يبتعد عن التأويل والتبرير الذي قد يرديه، فقد يبدأ الأمر يسيرا ثم يزداد، فإذا استحكم صعب الخلاص، والحزم في هذا الأمر طريق النجاة والسلامة، ومن يستعفف يعفه الله.
باب الأمر بإرضاء المصدقين. عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال جاء ناس من الأعراب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا إن أناسا من المصدقين يأتوننا فيظلموننا، قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ارضوا مصدقيكم. قال جرير ما صدر عني مصدق منذ سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وهو عني راض.
هذا الحديث يحتاج إلى وقفة وتأمل، فهذا الجواب منه صلى الله عليه وسلم لهؤلاء الذين جاءوا يشتكون المصدقين لم يقبله صلى الله عليه وسلم مباشرة، فإنه يدل على حكمته وقوته وحزمه صلى الله عليه وسلم، حيث لم يستجب لهؤلاء الأعراب بقبول اتهام ولاته وعماله على الصدقة، لأن ثقته في صحابته أقوى من ثقته بهؤلاء، وبخاصة وأنهم لم يقدموا بينة أو دليلا، وإنما هي مجرد دعوة. ورسول الله صلى الله عليه وسلم أبعد الناس عن الظلم وعن إقراره أو الإعانة عليه، وقبول الدعاوى على الولاة بدون بينة يفتح باب شر عظيم، وتنشأ عنه فوضى، وتضيع به هيبة الدولة، وبخاصة إذا كان الأمر يتعلق بالأموال، ومن يسأل القضاة يجد عجبا لا يخطر على بال. إن مجرد قبول النظر في كل دعوة دليل على ضعف المسؤول، والعلاج في حسن اختيار الولاة، وأن يكون ذلك بناء على الميزان الشرعي للشخصي، مع البعد عن المحاباة وتغيير غير القوي الأمين، وأن يعرف الولاة من الوالي الأول، وأن يعرف الولاة من الوالي الأول القوة والحزم والشدة في عقاب من ثبت عليه ظلم أو تعد. أما إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة كما ورد في الحديث الصحيح، وهذا لا يمنع من أن يتحرى المسؤول وأن يسأل عن ولاته بما لا يحدث فتنة أو يذهب هيبة، فإذا قامت البينة فالحق أحق أن يتبع، والظلم ظلمات يوم القيامة، وهو مذهب للدين والدنيا معا، وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا. وقد كان صلى الله عليه وسلم يحذر ولاته من الظلم، ويبين أن دعوة المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب، كما في وصيته لمعاذ عندما أرسله إلى اليمن. فهذا الحديث أصل في السياسة الشرعية وحسن الإدارة وبعد النظر والتفطن لمآلات الأمور، وعدم فتح باب الفوضى للناس ولا يعطى الناس بدعاواهم، لا استباح واستحل قوم دماء قوم وأموالهم، ولكن لا بد من النظر والعدل والتوازن، وهكذا كان صلى الله عليه وسلم. ثم نجد الاستجابة من هؤلاء الصحابة، ولذلك فكما قال الراوي: ما صدر عني مصدق منذ سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، هكذا قال جرير رضي الله تعالى عنه، إلا وهو عني راض. فكانوا يبادرون لتنفيذ ما يأمر به النبي صلى الله عليه وسلم. نجد سرعة الاستجابة دون تلكؤ ودون مجادلة ودون ممارات، وهذا ميزة امتاز بها ذاك الجيل. ولذلك لما نزلت بعض الآيات التي تغير مما هم عليه أو تأتي بأحكام لم يعهدوها، نجد الاستجابة سريعة. ومن أقوى ما يدل على ذلك ما حدث في قصة الخمر، لما نزل قوله تعالى: فهل أنتم منتهون؟ قالوا: انتهينا انتهينا يا رب. وإذا هم يريقون الخمور في الشوارع حتى سالت، دليل على دقة التزامهم وصدق توجههم وإيمانهم بالله جل وعلا. هذا ما يجب على كل مؤمن، أن يلتزم بكتاب الله جل وعلا وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. بينما الناس كثير منهم واقع فيما يتعلق بالأحكام الشرعية، واقع في التساهل فيها والتمادي والتسويف، بينما لو جاءه أمر من البشر فيما يتعلق بتنظيم أو قرار أو غيره ولو كان ظلما، نجد منه الاستجابة والسرعة للتنفيذ بما لا نجده فيما يتعلق بأحكام الله جل وعلا وما جاء عن رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذه بداية البلاء وبداية الهلاك والبوار، والله المستعان.
باب الدعاء لمن أتى بصدقته. عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتاه قوم بصدقتهم قال: اللهم صل عليهم. فأتاه أبو أوفى بصدقته فقال: اللهم صل على آل أبي أوفى.
هذا الأسلوب من النبي صلى الله عليه وسلم فيه تطيب للنفوس وتحبيب للقلوب وتشجيع على البذل والعطاء وتحقيق للبركة والتزام بقوله جل وعلا: فصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. فإنه معلم الأمة وقدوتها صلى الله عليه وسلم. وفي هذا بيان للفرق بين معاملة من يأتي بها أي بزكاة طائعا مختارا، وبين من تؤخذ منه إجبارا. أما من منعها فتؤخذ منه وشطر ماله، عقابا له وزجرا وتأديبا، عزمة من عزمات الله جل وعلا. وهنا أنبه إلى ملحظ، أن هؤلاء قد جاءوا، لاحظوا، بأداء ركن من أركان الإسلام بصدقتهم، ومع ذلك نجد النبي صلى الله عليه وسلم يصلي عليهم أي يدعو لهم. والصلاة والدعاء هو شكر وأعظم من الشكر، بينما نجد كلمة دارجة على ألسنة بعض الناس عندما يحسن إليك وتشكره يقول: لا شكر في واجب. هذا غير صحيح، هذا غير صحيح، بل نعم يشكر حتى في الواجب، حتى الواجب يشكر فيه. وهذا الحديث دليل على ذلك. فهؤلاء عندما أدوا زكاتهم وهي واجبة، ومن لم يؤدي الزكاة فعليه عذاب شديد، وقد تمحق بركة ماله في الدنيا ويعذب بها في الآخرة كما في الحديث الصحيح، ومع ذلك إذا أتى بها صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم. وهو توجيه للأمة للدعاء لمن يأتي بصدقته وبزكاته، وهذا لا شك شكر، بل أعظم من الشكر، لأنه يتضمن الشكر والدعاء كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. فكلمة لا شكر على واجب كلمة لا أصل لها، بل إنه حتى على الواجب يشكر. والدليل على ذلك أن الله جل وعلا أيضا يشكر عباده، وهو الذي خلقهم وهو الذي رزقهم، فإذا أطاعوه شكرهم سبحانه وتعالى وأحسن إليهم. وهذه بعض العبارات والمصطلحات التي ترد على الألسنة لم تحرر شرعا، وما أحوجنا إلى ضبط هذا الباب والرجوع إلى ما قاله العلماء حول كثير مما يقوله الناس. وبالمناسبة أشير إلى كتاب شيخنا العلامة الشيخ بكر أبي زيد حفظه الله فيما يتعلق بالمنهيات اللفظية، فقد ذكر كثيرا من المنهيات التي ترد على الألسنة ولا أصل لها، بل قد تكون محرمة، فليرجع إليه فهو فريد في بابه.
باب إعطاء من يخاف على إيمانه. عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم قسما، فقلت: يا رسول الله أعطي فلانا فإنه مؤمن، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أو مسلم، أقولها ثلاثا ويرددها علي ثلاثا أو مسلم. ثم قال: إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه مخافة أن يكبه الله في النار.
هذا الحديث مع قصره فيه من الوقفات والدروس ما نحتاج إلى أن نأخذ بعضها، لأن أخذت في هذا المنهج عدم الإطالة والتفصيل الممل. فما جود أولا نجد أن هناك فرقا بين الإسلام والإيمان، ولذلك نجد سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه يقول إنه مؤمن، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: أو مسلم. فهذا إثبات للفرق بين الإيمان والإسلام، وأنهما إذا اجتمعا افترقا، وإذا افترقا اجتمعا. وتؤيد ذلك النصوص الكثيرة: قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. وهذه مسألة يرجع فيها إلى كتب العقيدة لمعنى الفرق بين الإيمان والإسلام، وقد ثبت ذلك كما قلت في الكتاب والسنة، وهو منهج سلف هذه الأمة. ثانيا، وجوب التحري والتثبت وعدم إطلاق الأحكام دون بينة أو دليل، والمسلم يحكم له بالإسلام بناء على ما يظهر منه. أما الإيمان فلا بد من دليل خاص، فهو أخص من الإسلام، وهناك فرق بين الأمرين، حيث إن دليل الإسلام لا يكفي للشهادة بالإيمان، حيث إن دليل إسلام المرء ليس كافيا للشهادة له بأنه مؤمن. أما إذا التزم بالإسلام ظاهرا فنقول إنه مسلم، أما إذا أردنا أن نشهد له أنه مؤمن فيحتاج إلى دليل آخر كما هو معروف في بابه. أيضا نجد مسألة مهمة جدا في هذا، إن تخصيص بعض الناس بالخير دون غيره ليس دليلا على فضله وخيريته، بل قد يكون العكس هو الصحيح. فقد أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم الطلقاء يوم حنين ولم يعطي الأنصار شيئا، مع أنه لا مقارنة في الفضل بين الطلقاء وبين الأنصار، فالأنصار هم أصحاب الفضل. وقد بين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث من رجع إليه في الصحيحين وغيرهما، وبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه لو سلك الأنصار شعبا أو واديا وسلك الناس شعبا آخر لسلك شعب الأنصار، ولقال: ولولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار، إلى غير ذلك مما في الحديث الصحيح. وهذه المسألة قد تخفى على الكثير فتنشأ عنها بعض المفاسد، وواجب المسؤول أن يبين ذلك إذا رأى أن في الأمر لبسا، كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الأنصار، وكما بين لسعد هنا رضي الله تعالى عنه. نعم، الناس قد يتصورون أن إعطاء فلان أو أن تمييزه بميزة أو منحة، يتصورون أن ذلك دليلا على فضله، وقد لا يكون كذلك، قد يكون باب تأليف قلبه، قد يكون من باب دفع شره، قد يكون دليل على أن الأمر أعم من ذلك. وهذا مشاهد وملاحظ، ويحتاج إليه القادة والمربون وغيرهم في هذا الأمر. نجد أيضا رحمة الله جل وعلا أو رحمة رسول الله صلى الله عليه وسلم بأمته، وحرصي عليهم وبذل ما يستطيع من أجل إنقاذهم من النار. إن من الناس من الدنيا هي دليله إلى الجنة، وقد غضب مخرمه رضي الله تعالى عنه فأرضاه النبي صلى الله عليه وسلم بكساء. وهناك من يصبح ورسول الله صلى الله عليه وسلم أبغض الخلق إليه، فلا يمسي إلا وهو أحب الناس إليه، وسبب ذلك عرض من الدنيا. فكم كان شهد عدد من الناس أنه أصبح وكان يبغض رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما أمسى إلا وقد أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم من الدنيا، فإذا هو يصبح على يديه أحب الناس. والمهم هو حسن استخدام المال في موضعه. إن فقه هذا الأمر من أولى مهمات القائد والعالم والمربي، وعجبا لهذا الغرض من الدنيا يخرج بسببه أناس من دينهم ويصبحون أو يمسون كفارا، ويدخل بسببه آخرون إلى الإسلام فيصبحون أو يمسون والإسلام أحب شيء لديهم. إنها طبيعة النفوس، فلا بد من فقهها ومعرفة أسرارها والتعامل معها وفقا لذلك، وإلا فمكلف الأشياء ضد طباعها متطلب في الماء جذوة نار. لا تقل للناس يجب أن لا يهتموا بالدنيا، نعم قد تعظهم من ناحية الموعظة، ولكن الحقيقة غير ذلك. وهنا ألفت في هذه المسألة نظر الأخوة المربين إلى أنه كما استخدم كثير من الناس وبالذات الرؤساء والحكام يستخدمون المال من أجل شراء ذمم، فإنه بالإمكان أيضا على العلماء والمربين أن يستخدموا المال لإصلاح الناس كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وبينت قبل قليل هذا منهج. لا تقول المال لا ينفع في باب الإصلاح، هذا غير صحيح، فالنبي صلى الله عليه وسلم استخدمه في مواضيع عدة وأعطى أناسا فأصبحوا غير على ما أمسوا عليه، وكما في الحديث أن الإنسان يصبح مؤمنا ويمسي كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا، فيكون العكس، يصبح كافرا ويمسي مؤمنا بسبب عرض من أعراض الدنيا. ولكن المهم هو استخدامه بعدل، وأيضا أن يكون في موضعه الصحيح، وأن يراعى في ذلك جوانب من الحكمة لا بد من مراعاتها. وهناك أناس عجزوا عن إصلاح أقوام بأساليب الدعوة وبالتربية، ولكنهم استطاعوا عن طريق التربية وعن طريق دفع المال في موضعه وبأسلوبه أن يصلحوا هؤلاء، وأن يكون سببا لسعادتهم في العاجل والآجل. ما أحوجنا إلى فقه هذه المسألة، ما أحوج الولاة والعلماء والمربين والآباء والأمهات إلى حسن استخدام المال. وقد يكون العكس، لأن الشباب والفراغ والجدة كما قال الشاعر مفسدة المرء أي مفسدة، وكما أنه إذا مفسدة ممكن أن يكون مصلحة، والله أعلم.